وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. نعم أيها الأخوة، مع موضوع إفادة التقديم إفادة التقديم، وقلنا بأن هناك رأيين في المسألة، رأي لعبد الخالق الزكاني ورأي الزكاني، وذكرنا الاختلاف بين الرأيين في تفاصيل هذه المسألة وفي شرائط هذه المسألة، وقلنا بأن الزكاني وضع شرطين لإفادة التخفيف عن طريق التقديم، إذا كان المسند إليه معرفة سواء كان اسماً ظاهراً أو كان مضمراً، وأما إذا كان المسند إليه نكرة ففضلاً عن الشرطين المتقدمين اللي هم أن جواز تقدير أنه كان في الأصل مؤخراً على أنه هذا قائم معنا، والشرط الثاني وأن يقدر ذلك في قضية النكرة حد التكاكي مطلب الجميل لهذا اليوم. التكاكي اشترط فضلا عن هذين الشرطين اشترط شرطا ثالثا، فقال حتى يفيد التقديم، تقديم المسند اليه النكرة يفيد التقصير، لابد من توفر ثلاثة شروط. الشرط الاول الذي ذكرناه جواز تقدير انه مؤخر في الارض على انه فاعل معنا ثم قدم. الشرط الثاني وأن يقدر ذلك. الشرط الثالث الذي احنا اخذنا الكلام عنه اللي نحاول اليوم نفرقه، ان لا يمنع من التخصيص مانع، فشروط مجيء المذنب اليه النكره مفيدا للتخصيص صارت ماذا؟ صارت ثلاثه. الشرط الاول جواز تقدير تاخير على انه فاعل معنا، الشرط الثاني وأن يقدر ذلك وأن يعتذر ذلك وأن يقصد ذلك، والشرط الثالث وأن لا يمنع من التخصيص مانع. أنا راح أمثل في مثالين وحتى أستوضح شنو المراد بهذا الشرط الثالث أن لا يمنع من التخصيص مانع، وقلت لكم هذا الشرط مختص بكون المسند إليه نكرة. راح امثل هذين المثالين، المثال الاول رجل جاني، والمثال الثاني شر اهرا لا نار. في المثال الاول الاحظ بان الشروط الثلاثه متوفره، الشرط الاول على الترتيب الذي عملت زكاتي انه يجوز ان اقدر بان النكره هذه مؤخره في الارض على انها فاعل معنى، جاءني رجل ويكون رجل فاعل معنى على انه بدل، والفاعل الاصطلاحي هو ذلك الضمير المسلم. الشرط الاول من الموجود. الشرط الثاني وقدرت ذلك، اذا في الشرط الثاني كذلك موجود. الشرط الثالث وليس هناك مانع من التخصيص، شنو المراد بهذا الشرط في هذا المكان؟ يقول عندما اقول رجل جاني، التخصيص هنا افاد واحد من امرين، التخصيص وهذا تقدم، اذا كان المسند اليه نكرة وقد قدم فقد افاد التخصيص، والتخصيص لا يخلو عن واحد من غرضين، اما يخصص الجنس واما يخصص العدد المعين. عندما اقول رجل جاني هذا إما أفاد التخصيص تخصيص الجنس لأن الذي جاء رجل لا 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 هذا دمر، أو لا أن التخصيص أفاد تخصيص الواحد تخصيص العدد. عندما أقول رجل جاءني يفهم بأن الذي جاء رجل لا رجلان أو لا ثلاثة رجال. إذن هنا لا يوجد مانع من التخصيص، أو هاي لا يوجد مانع من التخصيص، أنا راح أصرفها صياغة بلاغية عند البلاغيين، ما المراد لا يمنع من التخصيص مانع؟ قالوا أي أن يكون التخصيص محتاجا إليه. فالشرط الثالث يريدون يعبرون عنه أن لا يمنع من التخصيص مانع، أو يعبر عنه بتعبير بلاغي أن يكون التخصيص محتاجا إليه. وهنا في مثال رجل جاءني التخصيص محتاج إليه. لماذا؟ لأنني من خلال هذا التخصيص رجل جاءني علمت بأن الذي جاء رجل لا لا أمر. هذا إذا كان تخصيص تخصيص ماذا؟ تخصيص جنس. أو من خلال قولي رجل جاءني من خلال هذا التخصيص المستفاد من التخصيص علمت بأن المجيء قد وقع من واحد من اثنين أو ثلاثة. إذن التخصيص في هذا المثال لا يمنع منه مانع، أو التخصيص المانعية عند البلاغيين عدم الحاجة، والتخصيص هنا محتاج إن شاء الله أن لا يمنع منه مانع، أي أن يكون محتاجا إليه. والتخصيص في هذا المثال محتاج إليه لأنه أفادني بأن المجيء وقع من جنس الرجل لا من جنس المرأة، أو أن التخصيص وقع من الواحد لا من الاثنين أو من الثلاثة. واضح إن شاء الله. وأما في مثال الثاني شر أحر لا نار، وين المستدلين؟ شر وهو نكرة مقدمة وهو مثمر إليه، فنحن ومثل الكافي إن توفرت فيه شروط الثلاثة فهو حال التقديم يفيد التخصيص. الشرط الأول موجود، أنا أقدر أقدم بأنه مؤقت في الأصل على أنه صاحب معنى، وقدرت ذلك، اعتبرت ذلك، قصدت ذلك، لكن وين عرفنا ما حصل؟ هل الشرط الثالث موجود هنا في هذا المثال أم لا؟ ولماذا؟ أقول شر أحر لا نار. خليني أبين شنو المعنى هذا المثال؟ ما المراد بالشر الذي أحرد النار؟ لأن الكلب أحر أزع، يعني شر أزع الكلب، شر أزع الكلب. هنا هل هناك مانع من التخصيص؟ التخصيص في شر المسند إليه نكرة المتقدم أم لا؟ أو لما أريد أطلق صياغة بلاغية، هل التخصيص محتاج إليه في هذا المثال أم لا؟ الجواب إحنا قلنا التخصيص لا يقبل، إما أن يكون تخصيصا للجنس أو تخصيصا للواحد أو للعدد. خلينا نكون هذه هنا التخصيص التقديم أسباب التخصيص، والتخصيص هنا تخصيص الجنس. أقول مرادي شر أحر وزانات، أي شر لا خير، مثل رجل لا أمر، أو شر لا شران، مثل رجل لا رجل، مثل هذا المثال الأول استقام التخصيص. إما أسباب التخصيص الجنس وإما أسباب التخصيص الواحد. هنا التخصيص ايضا يؤدي واحد من هذين الغرضين، التخصيص في هذا المثال ام لا يؤدي ذلك واحد من هذين الغرضين؟ ان لو سلمنا بان التخصيص قائم وموجود ولا يوجد مانع منه، فاما ان يكون المراد شر لا خير على تقدير ان التخصيص تخصيص للجنس، او ان المراد شر لا شر على أن المراد بالتخصيص تخصيص واحد. يقول لا الأول يمكن ولا الثاني يمكن. لا يمكن أن يكون هذا التخصيص في هذا المثال مفيدا لا لتخصيص الجنس ولا لتخصيص واحد. لماذا؟ يقول أما امتناع أن يكون المراد تخصيص الجنس، أنه ممكن يمتنع أن يكون تخصيص الجنس، أن امتناع ذلك فعلته الذي يبزع الكلب ويجعله عاجزا عن رد ما يتعرض إليه، الشر أم الخير؟ الشر. إذن عندما أقول شر أحر وإذانات لا يعقل أن يكون مرادي التخصيص بأن المهر، لأن الذي أبزع الكلب الشر كالخير، لأن الذهن ينصرف إلى أن الذي أزع الكلب وأقاف الكلب وأعجزه عن الرد طبعا لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون شر لا خطأ مثلا. إن كنا نقول بأن قطع الهم من الخير. إذن هنا لا أحتاج إلى تخصيص الجنس، وذلك لأن تخصيص الجنس متعين معلوم، الذي يبدع الكلب يبدع الكلب هذا الجولة الخير غير محتاج إلى الأول اللي هو تخصيص الجنس، لكن ممكن أن يكون محتاجا إلى النوع الثاني مثل التخصيص، إما تخصيص الجنس تخصيص النكرة إصابة النكرة التخصيص، إما تخصيص الجنس وإما تخصيص واحد، أما تخصيص الجنس فقد تبين بأنه غير محتاج إليه، لأن الذي يبدع الكلب لا بد أن يكون شرا ولا يمكن أن يكون ماذا خيرا، أو ممكن أن يكون تخصيص عدد، كما أنني أقول رجل جاءني لا رجلا أقول شر أهر بالنادي لا شر، أقول أيضا هذا ممتنع ومعنى الامتناع لأنه غير مستعد إليه. شلون؟ إحنا في مقام بيان أن الشر الذي أرجع الكلب شر في مقام التهويل، في مقام التذكير، في مقام التهويل وفي مقام التذكير، فلا يعقل أن يكون المراد هنا شر أحر زانات لا شر، لأن غرضي أنا المتكلم هو التهويل، والتهويل إنما يتناسب مع الكثرة لا مع الواحد، فلا يعقل أن أكون مريدا لشر واحد لا شران، لأن شأن الشر أن يتكثر وغرض يتلاءم مع التكثير لا مع التقليل، والقول بأن التخصيص تخصيص للواحد يلزم منه ماذا؟ تهوين وتضعيف الشر، وأنا أحاول ماذا؟ أحاول أن أقوم ذلك الشر. إذن النتيجة اللي أطلع في هذا المثال شر أهر زانات لا يمكن أن يفيد التقديم التخصيص، وذلك لأن تخصيص النكرة لا يخلو، إما أن يكون تخصيصا للجنس وإما أن يكون تخصيصا للواحد، وكلاهما غير محتاج إليه، وكل ما كان غير محتاج إليه فهو هاي قاعدة جدا مهمة، وكل ما كان غير محتاج إليه فهو ممنوع عند البلاغيين. أما عدم الاحتياج إلى تخصيص الدين لأن قولي شر أهر ذانات لا يعقل أن يراد به شر لا خير، كما قلت رجل لا امرأة هناك في مثال المختلف، وكذلك فإن قولي شر أهر ذانات لا يعقل أن يراد به شر لا شران، لأنني في مقام التكثير والذي يتناسب مع التكثير تعد بالشر لا واحدية الشر، واضح إن شاء الله؟ إذن هذا المثال عندما أسأل هل يفيد تقديم النكرة في هذا المثال هل يفيد التخصيص أم لا ولماذا؟ أقول المسند إليه وإن كان نكرة متقدمة وتوفر فيه الشرط الأول وتوفر فيه الشرط الثاني، إلا أن تقديمه لا يفيد التخصيص، وذلك لفقدان الشرط الثاني وهو ماذا؟ وجود مانع من التخصيص، ومعنى المانعية عند البلاغيين أن التخصيص غير محتاج إليه، لا تخصيص جنس محتاج إليه، لأن الذهن ينصرف إلى أن الذي أزرع الكلب أكثر للخير، ولا أحتاج إلى التخصيص، ولا تخصيص الواحد، لأننا في مقام التكثير والتكثير يتنافى مع تخصيص الشر الواحد. واضح يا شاغل؟ اذا هذا المثال لا يفيد التخصيص وكلامك مضار وانتهى. لقال ابن علي يقول: عمي هذا احنا من نبدا الكتب النحو يقولون بان هذا المثال يفيد التخصيص. ويأتون يقولون والدليل على التخصيص، التخصيص ترى من يقول تخصيص وفخر المراد به ما واحد، والدليل المحاسبيون يقولون ما أقر ذا مال إلا شر، ما أقر ذا مال إلا شر. هنا المحاس أجمع على جواز التخصيص، إنما أقر ذا ناب شر. خصصنا المضر مضر الناس للشر، إذن التقديم أفاد التخصيص، النكرة أفاد التخصيص، فالنكرة أفاد التخصيص. عند المحال النكرة التي النتيجة اللي انتهيت فيها الكلام السابق انها لا تفيد التخصيص، عند المحال هذه النكرة تفيد التخصيص، وهذا منافات سيكون فيه، ستكون هناك منافات بين قول البلاغيين وبين قول النحويين. النحويون قالوا بان التخصيص بان هذا المثال النكرة فيه أفاد التخصيص، البلاغيون قالوا بأن هذه النكرة تقديمها لا يفيد التخصيص، فكيف يمكن؟ هل أن تصف واحد منهما أن أستطيع الجمع بين القولين؟ وهذا إن شاء الله التساوي؟ الجواب لا منافاة بين القولين. فالتخصيص الذي ذهب البلاغيون الى امتناعه تخصيص الجنس، بعد ما نقول تخصيص الجنس او تخصيص الواحد، والتخصيص الذي قال النحويون في جوازه تخصيص النوع، عندما يقول النحويون شر أخر إذانات يقدرون هكذا شر عظيم أخر للناس، فلا منافات بين القولين. السكاتي والبلاغيون قالوا بامتناع تخصيص الجنس وتخصيص الواحد، والنحويون إنما قالوا بجواز ماذا؟ تخصيص إنه النحويون يريدون هكذا شر أخر دانات، أي شر نوعه عظيم، شر عظيم من النوع العظيم هو الذي أخر للنار، وأما تخصيص الجنس فلا يأتي، وأما تخصيص الواحد فلا يأتي، فلا منافاة بين القولين. أول المقام بعد العلم المتاوي، وأما المطلب الآخر أحاول أكمل هذا المطلب وأطبق الأمر. لسائلنا أن يسأل أو هذا الإشكال يلقيه المصنف والشارع في طريق التكرار، وأأتي بمثالين وبعدها نتحاكم إلى الإشكال الرئيسي في المطلب. عندما أقول رجل جاءني وزيد طعم، أي هذين المثالين يكون فيه التخصيص وأيهما يجتمع فيه التخصيص ولماذا؟ الجواب: أما المثال الأول فقد انتهينا إلى جواز إفادته عن التخصيص، لماذا؟ وذلك لأن الشروط الثلاثة متوفرة، أولا جواز تقدير أنه مؤخر في الأرض ثم قدم لأجل التخطيط. ثانيا وقد قدرته واعتبرته وفقدت ذلك. ثالثا ولا يوجد ماذا؟ ولا يوجد مانع من التخطيط. بعبارة أخرى والتخطيط محتاج على الشخص والتخطيط محتاج إليه لأنه إما سوف يخطط الجنس وإما سوف يخطط ماذا؟ الواحد. إذن الشروط الثلاثة متوفرة تقول هنا التخطيط يفيد التقديم يفيد التخطيط لأنني عندما قلت رجل جاءني وأخذته رجل لو أخذته ماذا أعرفه يا الله؟ أعرفه فاعل معنى أم فاعل الصلاح؟ ثالث معنى دي هو بدل. وأما في المثال الثاني زيد قام هل يجوز التخطيط أم لا ولماذا؟ أقول لا يجوز وذلك لفقدان الشرط الأول نبدأ لماذا؟ لأنني لو أخرته لو قلت بأن الأصل فيه قام زيدون ثم قدم لأجل التخطيط هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن يكون زيد ماذا؟ فاعل 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 ماذا؟ فاعل الصلاحي. ونحن نريد من المسند إليه على تقدير تأخيره أن يكون فاعل المعنى. السؤال المهم الذي يطرح لماذا جوزت التخطيط عندما يكون الفاعل معنى والفاعل معنى بانه اما بدل واما ماذا واما توكيد انا قمت انا فاعل معنى لانه توكيد رجل جاءني اصلها جاءني رجل فاعل معنى لانه بدل لماذا اشترطتم في هذه المسألة أن يكون الفاعل فاعل معنى ومنعتم أن يكون الفاعل فاعل لفظا هذه أبينا حتى أذكر إشكال المصنف والتدريس نتقدم واحد من أهم الشروط أن يكون المسند إليه على تقدير تأخيره فاعل معنى لا فاعل ماذا لا فاعل الصلاح وقلنا بجواز المثال الاول رجل الثاني وامتناع المثال الثاني زيد قام الجواب وذلك لان الفاعل المعنى والفاعل الصلاحي رجل جاءني وزيد قام لو قدرت التاخير جاءني رجل راح سيكون ماذا سيكون فاعل معنى هذا الفاعل المعنى أنا يمكن أن أقدمه بعد ذلك حتى يفيد التقديم ماذا يفيد التقديم التقديم أما زيد قام لو جعلت الأرض أنه قام زيد أكثر أقدمه ما أكثر هل أستطيع أن أقدم فأقول زيد قام على أن زيد يفيد التقديم أم لا والماذا أقول لا يمكن ذلك وذلك لأن قام زيد فاعل اصطلاحي والفاعل الاصطلاحي لا يمكن أن يتنازل عنه الفعل لأن الفعل لا بد له من ماذا؟ من فاعل لهذا اشترطنا في هذه المسألة أن يكون الفاعل معنى لا الفاعل اصطلاحي لأن الفاعل المعنى يمكن أن يقدم حتى يفيد تقديم يفيد التفصيل وأن الفاعل الاصطلاحي فلا يقدم وتقديمه لو قلنا بجوازه سوف لا يفيد التفصيل لأن الفعل لأن الفاعل سوف ينسلخ عن الفعل لهذا قلنا بامتناع كون الفاعل الاصطلاحي وأكدنا على ضرورة أن يكون الفاعل ماذا؟ معنوي هذا كلام استشار الإشكال الذي طرح عليه المصنف ووافقه في ذلك السبب الثاني أنه لا فارق بين الفاعل الاصطلاحي والفاعل المعنوي كلاهما يجوز أن يتقدم وتقديمهما يفيد التفصيل لا فارق بين الفاعل المعنوي والفاعل الاصطناعي في جواز فك العلاقة بين المتبوع والتابع وتقديم التابع على أنه تقديمه يفيد التفصيل، وكذلك فك لا إشكال في فك العلاقة بين الفعل والفاعل الاصطناعي على أن يفيد تقديم الفاعل الاصطناعي يفيد تقديم التفصيل. أنا سأحدد الأمر في مثالي. أنا قمت ورجل جاءني. إن أنا قمت قدرنا أن أصلها هذا قمت أنا مو ورجل جاءني قدرنا أن أصلها هذا جاءني رجل. في المثال الأول قمت أنا اللي قدرنا أن أصلها هذا أنا فاعل معنوي أم فاعل اصطلاحي؟ فاعل معنوي لأن أنا توكيد في التعصى المتكلم والقيام وضع مثلي أنا المتكلم فأنا فاعل معنوي. في مثلي يلزم يا أخوان على تقدير التقديم حتى يفيد التقديم التفصيل. التاج في قولي قمت أنا مجبور وأنا الضمير المنفصل ماذا؟ تابع بين قوسين فاعل معنوي. شنو اللي يترتب من خسائر على تقدير التقديم لو قدمته لأجل التفصيل؟ التابع سوف يتقدم على المسؤول. بالمثال الثاني رجل جاءني قلنا أن أصبح جاءني رجل. لو قدمت رجل حتى يفيد تقديم يفيد التفصيل شنو اللي يترتب من خسائر؟ ورجل يا أخوان في المناسبة شنو فاعل معنوي أم فاعل اصطلاحي هنا؟ رجل جاءني رجل جاءني رجل أو لا خلينا نمثل مثال آخر تبطلون زيد قام وقلت بأن أصله قام زيد. هنا شنو اللي يتردد من خسار على تقدير تقديم زيد؟ زيد أول الجهاز المثال ما هو إعرابه؟ فاعل لكن فاعل مو معنوي وإنما فاعل الصلاح. هذا لو قدمته شنو اللي يلزم عليه؟ يلزم عليه أن يتقدم الفاعل على الفعل. واضح إن شاء الله؟ هذا المحذور اللي أقعد. إذن في كلا الأمرين عندما يكون الفاعل معنوي هناك المخالفة شنو؟ تقدم التابع على المتبوع. وكذلك عندما يكون الفاعل اصطلاحي كذلك هناك مخالفة. شنو المخالفة؟ تقدم الفاعل على الفعل. إذن إذا كلمة متساويان تقدير الفاعل المعنوي يستلزم الوقوع في المحذور اللي هو تقدم التابع على المجهول، وتقديم الفاعل الاصطلاحي أيضا يستلزم ماذا؟ أيضا الوقوع في المحذور اللي هو ماذا؟ تقدم الفاعل على فعله. فلماذا قلتم بجواز التقديم في الفاعل المعنوي ومنعتم التقديم في الفاعل الاصطلاحي مع ان الاثنين يلزم من تقديمهما يلزم محظور؟ هنا محظور وهنا محظور. هذا سؤال لمن؟ سؤال للتكاكي. التكاكي الرجل أجاب بهذا الجواب. يا إنما جوزنا ذلك في الفاعل، يا هو ذلك، إنما جوزنا التقديم في الفاعل المعنوي دون الفاعل الاصطلاحي مع أن تقديم الاثنين يلزم منه ماذا؟ محذور. هذا يلزم منه تقديم الجامع على المنكون، وذاك يلزم منه ماذا؟ تقديم الفعل على الفعل. انما كلام الكتاب انما جوزت ذلك لسببين، التكاكين انما جوز هذا تعجبك على امكان المصنف، التكافي انما جوز تقديم الفاعل المعنوي دون الفاعل الاضمدائي لسببين، السبب الاول قبل السبب الاول يقول انني في المثالين سوف اسلق العلاقه بين التابع والمجهول وبين الفعل والفاعل، اسلق العلاقه المتبوع يطلق التابع والفعل يطلق الفاعل، وطلاق فاعل بعد لا رجع فيه. يقول ثم بعد هذا الطلاق الفاعل يقول شنو النظام؟ جوزت تقديم المعنوي دون الاصطلاحي لسببين، السبب الاول ان تقديم التابع على المتبوع يلزم منه خلو المتبوع من التابع، وهذا ممكن، ممكن ان يوجد المتبوع ولا يوجد ماذا؟ التابع. اقول رجل كريم، ممكن ان توجد كلمة رجل لوحدها ام لا؟ ممكن، ممكن ان احدث التابع واعطي المتبوع فقط. فتقديم التابع على المتبوع يلزم منه خلو المتبوع من التابع، وهذا ممكن. بينما تقديم الفاعل الاصطلاحي على الفعل شيئا منه يلزم منه خلو الفعل عن الفاعل وقت التحويل، عندما اقول قام زيد واقدم زيد في هذه اللحظة ربعت فيها الفاعل وجعلته مقدما، الفعل قام سوف يكون ماذا؟ خاليا من الفاعل، ويستحيل ان يوجد الفعل من دون ماذا؟ من دون فاعل. لقادر ان يقول هذا قام راح يصير فاعله ضمير مستتر، اقول لحظة التحويل، شفت هاي اللحظات التاريخية في تاريخ الامم، لحظة سقوط النظام، لحظة الفرعون النظام. يقول كذلك، يقول احنا بالوقت اللي راح نقدم فيه الفاعل الاصطلاحي، صحيح انتم سوف تأتون وتجعلونه من زعل تجعلون له فاعلا ضميرا مستقرا، لكن هذه اللحظة ولو كانت آلة من الزمن سوف يخلو الفعل عن الفاعل، ويستحيل ان يوجد الفعل من دون الفاعل. واضح ان شاء الله؟ هذا السبب الاول الذي دفع التكاكي لان يجوز تقديم الفاعل المعنوي ويمنع تقديم الفاعل الاصطلاحي. اعيد مره اخرى خلينا السبب الاول. يقول نحن عندما نقدم التابع على المتبوع يلزم منه خلو المتبوع من التابع، وهذا لا اشكال فيه، خل يخلو من التابع المتبوع من التابع، ما عنده مشكلة، لا يرد عليه محذور، سوى هذا خلو المتبوع من التابع. واما في تقديم الفاعل الاصطلاحي على الفعل يلزم منه خلو فعلي عن الفاعل شوفي لحظة التقديم، صحيح بعد ذلك سوف يأتي ضمير ويجلس مجلس الفاعل الاصطلاحي، لكن في هذه اللحظة لحظة تقديم الفاعل الاصطلاحي وقد الإتيان بالفاعل الضمير المستتر يلزم خلو فعلي عن الفاعل، ولا يمكن ان يوجد الفعل من دون ماذا؟ من دون فاعل. هذا السبب الذي دفعني انا الاستكاكي لان اقول بجواز تقديم الفاعل المعنوي وامتناع تقديم الفاعل الاصطلاحي. وهذا ان شاء الله السبب الثاني. و والتحديد. كلامنا لماذا نقدم الفاعل المعنوي ونمنع الفاعل الاصطلاحي؟ السبب الاول سلامة البيان. السبب الثاني وتقديم التابع على المذكور وارد في العربية. تقديم التابع على المذكور وارد في العربية. هذا البيت الشعري: ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام. هاي مر علينا في مبحث العرق. عليك ورحمة الله السلام. أقول شنو؟ عليك السلام ورحمة الله. تقدم التابع اللي هو رحمة على المجموع اللي هو السلام. وهذا وارد في العربية. وارد في العربية تقدم التابع على المجموع في هذا المثال. بينما لم يرد في العربية تقدم الفاعل على الفعل ويبقى الفاعل فاعلا. بس يتحول من فاعل إلى ماذا؟ إلى مبتدا. أنت لا تقولوا للكوفيين وكذا وهذا أدرك. أنا أفرح من الأسباب التي دعت استجابتي إلى القول بجواز التقييم المعنوي وامتناع التقييم الاصطلاحي. فصار هناك سببان. السبب الأول ذكرناه لأنه لا محذور في تقديم التابع على المذكور سوى خذو المذكور من التابع. بينما في الاصطلاحي لو قدمنا الاصطلاحي على الفعل لزم خذو الفعل عن التابع لحظة التقديم وهذا ممنوع. والسبب الثاني أن تقدم التابع على المذكور سمع عن العرب: عليك ورحمة الله السلام. وتقدم التابع رحمة على المذكور السلام. بينما لم يسمع عن العرب تقديم الفاعل على الفعل مع بقائه فاعلا. وارد ان شاء الله هذان السببان دعيا الزكاكي الى القول بجواز تقديم المعنوي وامتناع تقديم الفاعل المعنوي فعلا يقول وامتناع تقديم الفاعل الاصطلاحي. ان شاء الله واضح اخوان. انت عم المصنف انت ابتداني ترضون لهذه الاسباب وهل هي اسباب تصمد امام البحث وامام المناقشه ام لا؟ قالوا كلا الامرين كلا السببين اللذين جاء فيهما الزكاكي ليس بحجه. شلون؟ شنو السبب الاول ثاني اللي تبع الزكاكي للقول بجواز تقييم المعنوي دون الاصطلاحي؟ قال هذا التقديم لا يلزم منه محذور سوى محذور واحد اللي هو ماذا؟ تقديم التابع على المجهول. وهذا الثاني يلزم منه محذور خطير اللي هو ماذا؟ خلو الفعل عن الفاعل قال وقت وقت التقديم. والا بعد ذلك سوف يسدد وراءه ماذا؟ الضمير. يقول هذا الكلام تصميم حديث. اولا تقديم الفاعل الاصطلاحي يلزم منه خلو الفعل هو تقديم امر اعتباري. وانا ما كان اعتباري الاعتبارات امرها ماذا؟ سلم يسير. وما كان تقديم الفاعل الاصطلاحي تقديم اعتباري فأنا أستطيع أن أضرب أنه في اللحظة التي تقدم فيها الفاعل الاصطلاحي في نفس اللحظة وجد ماذا؟ الضمير المستتر. بالتالي لا يلزم ماذا؟ خلو الفعل عن الفاعل الاصطلاحي لأنه اعتبار. وأنا أستطيع أن أحتر بأنه في اللحظة التي تحول فيه الفاعل الاصطلاحي حل محله في نفس الوقت الفاعل الآخر اللي هو الضمير. فلا يلزم من هذا من تقديم الفاعل الاصطلاحي خلو الفعل عن الفاعل. بل أكثر من هذا، شوف راح تنكر علي قبل، بل أكثر من هذا، أنت مو قلت على تقديم التابع على المتبوع يلزم محذور واحد، بل لا، تقديم التابع على المتبوع يلزم منه، يلزم من هذا التقديم محذورا، وتقديم الساعد الاصطلاحي يلزم منه محذور واحد، وما كان يلزم منه محذور واحد أولى بالتقديم، فتبين لأن تقديم الساعد الاصطلاحي أولى من تقديم الساعد المعنوي. لماذا؟ لأن تقديم المعنوي يلزم منه الوقوع في محذورين، وتقديم الساعد الاصطلاحي يلزم منه الوقوع في محذور واحد، شين المحذورين وشين المحذور واحد مثل يبدأهم. عندما أقول قمت أنا، إن أنا تابع والمتبوع الزاء وهو فاعل معنوي، تقديمه يلزم منه الوقوع في محذورين، شنو المحذور الأول؟ المحذور الأول أنني سوف أقدم التابع على المتبوع، عندما أقول أنا قمت سوي قدمت التابع على المتبوع، هذا المحذور الأول، والمحذور الثاني وكذلك سوف يتقدم التابع على العامل في المجهول، وهذا ممنوع ايضا، لانني عندما اقول قمت انا ثم اقدم واقول انا قمت، انا هذا التابع تقدم على شيئين على شيء واحد، هم تقدم على المتبوع اللي هو الزاء، وهم تقدم على العامل في المتبوع اللي هو ماذا؟ الفعل قام. فتقديم التابع على المتبوع يلزم منه التقدم على شيئين، والتقدم على هذين الشيئين ممنوع، تقدم على المتبوع وهو ممنوع، وتقدم على العامل للمتبوع وهو الفعل وهو كذلك ممنوع، بينما في تقديم الفاعل الاصطلاحي، الفاعل الاصطلاحي لو قدمته هو ايها الاخوة يتقدم على شيئين ام على شيء واحد. عندما أقول قام ذكر وأقدم زيد، زيد سوف يتقدم على من؟ يتقدم على العامل فقط، فالمحذور الوحيد هو تقدم الفاعل على عامله، فيتقدم على شيء واحد، وأما في تقديم التابع على المذكور، التابع سوف يتقدم على شيء وكلا التقديم، وكلا التقدم غير جائز. اللي هو يتقدم على المتبوع اول الكتاب في قوله قمت، ويتقدم على العمل اللي هو الفعل الضامر، وهذا من نوعه. اذا تبين لان تقديم الاصطلاحي بعد اولى ممن التقديم المعنوي، لان في تقديم الاصطلاحي محذور واحد، في تقديم المعنوي محذوران، هذا واحد. اذا السبب الأول غير مقبول، وأما السبب الثاني قد وقع في العربية تقديم التابع على المتبوع، أقول لك هذا البيت الذي جئت به إنما تقدم فيه التابع على المتبوع لضرورة ولا يقاس عليه، واضح إن شاء الله؟ شنو في تبين؟ تبين بأن ما ذهب إليه التكافي من مشروعية تقديم العامل المعنوي الفاعل المعنوي دون الفاعل الاصطلاحي، تبين بأن هذه المشروعية مشروعية غير صحيحة ومشروعية خاطئة، بل نحن والقواعد تقديم الفاعل الاصطلاحي أولى من تقديم الفاعل المعنوي، لأن الأدلة التي جاء بها التكافي لا تصمد أمام إن شاء الله قبل الموت. لا يلزم ماذا؟ فعل فسخ التبعية لا يلزم محذورا، لكن احنا لازم ننظر الى ماذا على حتى مع الفسخ يبقى هذا من الاشكال، احنا لازم ننظر لان هذا كان في الارض ماذا؟ فاعل، اما مع بقائهما على حالهما اصلا التقييم مبتنع في المعنوي وفي الاصطلاح، انا بينت هذا ان شاء الله الكلام نرد في المغرب.